شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط. قال وأحسبه؟ قال كغطيط البكر. قال فلما سري عنه
البكر البكر فتح. نعم.
قال وأحسبه؟ قال كغطيط البكر. قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك.
في هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا كان عليه طيب فإنه يجب عليه إزالته، لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن تطيب لإحرامه، فإن تطيب لإحرامه فإنه لا يلزمه غسله، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قالت كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والوبيص بمعنى البريق، لكن هذا يحمل على ما إذا كان بعد الإحرام. وأما أمره بنزع الجبة فلأنها من اللباس كالقميص ونحوه، ففيه أيضا دليل على أن الإنسان ما دام على إحرامه يجب عليه أن يتجرد من نحو هذه الألبسة. ويشبه هذا من لبس في العمرة قبل أن يقصر أو يحلق، إما نسيانا أو جهلا، فإذا جاء يسأل يقول إنه طاف وسعى ولبس، قلنا له يجب الآن فورا أن تخلع الثوب وتلبس الإزار والرداء ثم تحلق أو تقصر لأنك لم تحل من عمرتك بعد. وفي هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي بلغ إلى هذا الحال، وذلك لشدة ما ينزل عليه، كما قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ونزل عليه الوحي ذات ليلة وهو على فخذ حذيفة رضي الله عنه، قال حذيفة حتى كاد يرد فخذي، لأنه يعاني شدة من نزول الوحي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه في اليوم الشاتي يتصبب جبينه عرقا. فإن قال قائل إذا باشر المحرم غسل الطيب فقد تعمد نقل الطيب من مكانه إلى غيره لأن يده سوف تباشره، قلنا إن هذا لا يضر، لأن هذه المباشرة للإزالة لا للإبقاء، المباشرة هذه للإزالة لا للإبقاء، ومباشرة الشيء الممنوع للإزالة لا للإبقاء جائزة، لأنه لا يتصور التخلي عن هذا الممنوع إلا إيش؟ إلا بمباشرته. ونظير ذلك الرجل يستنجي بيده بالماء فيمس النجاسة، ولكنه يمسها لإيش؟ لإزالة أفلاذه. ونظير ذلك أيضا الرجل يغصب أرضا فإذا توسطها من الله عليه بالتوبة، فإذا أراد أن يخرج منها فسوف يكون مستولياً عليها في هذه المدة متصرفاً فيها، لكن نقول هذا التصرف والمشي في هذه الأرض المغصوبة إنما هو للتخلص منها فلا يضر. ومثل ذلك أيضاً السارق يسرق السرقة فيؤويها إلى بيته ثم يتوب فينقلها من بيته إلى صاحبها، فهذا نوع تصرف لكنه من أجل التخلي عن المحرم، فالتصرف في المحرم للتخلي منه لا يعد إثما بل هو واجب. وفي هذا الحديث دليل على أن العمرة يصنع فيها ما يصنع في الحج، وأنها مساوية للحج في جميع الأحكام، لا في محظورات الإحرام فقط بل في جميع الأحكام، إلا ما دل الإجماع على استثنائه كالوقوف عرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمار وما أشبه ذلك، فإن هذا بالاتفاق ليس الحج، ليست العمرة فيه كالحج. ومع ذلك فالأصل أن ما وجب في الحج وجب في العمرة، ولا سيما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سماها الحج الأصغر كما في حديث عمرو بن حزم المشهور.